السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على بديه الذين اصطفى ولا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستقيمين الشرفاء. وبعد، اخوتي الكرام، نبتدئ باذن الله الكلام على علوم القران، لكن قبلها حتى نوفي الدروس يعني الفوائد المستنبطه لسنة ضبط، وحتى نكون قد انتهينا منها جميعا. أولا، عظيم فضل الشكر، النظر للسبب دون التفات القلب، النظر للسبب دون التفات القلب، وهذا أصل التقصير. أصل التشريع هذا الباب، أصل التشريع هذا الباب هو العوض للسبب مع عدم ميل القلب لغير الله. ده سؤال من الفوائد. أيضا فضل الأنصار، فضل المهاجرين، همة المهاجرين، لأنهم ما أراد أحد أن يسبقهم إلى الله جل في علاه. من الشكر الثناء على من كان سببا في الإنعام، من الشكر الثناء على من كان سببا في الإنعام. ومن الشكر التحديد بفضل الله لك ولا على العباد. شفع الله، شفع موت هذه فوائد. شفع موت ما قال خمسة صحيح؟ خمسة، الحمد لله. طيب، نبدأ علوم القرآن حتى لا يعني ناقص حق الآخرين. هو اختبارهم متى؟ الأسبوع القادم؟ الأسبوع متى؟ الأسبوع القادم يعني؟ يعني هذه محاضرة يأخذ لا، ما أقصد، ما هم يعني هتبدأ الأسبوع القادم اختبار، يعني الأسبوع القادم ما فيش محاضرة. أنا أقبل المحاضرة الآن ونبين لهم الاختبار كيف هي. جمال عبد المجيد الغائب مرتين، أو الغائب مرة، غبت أنت يا جمال، تقاعدت وتغيبت. طيب، انتهى للمبحث حتى ننتهي منه. تكلمنا على الاختلاف بين العلماء في ترتيب السور، وتكلمنا أيضا على اختلاف العلماء في تسمية السور. لا عليك، موفق مسدد دائما إن شاء الله. نختم المبحث بالكلام على إعجام القرآن والرسم العثماني وبعض الشبه نقف عندها، بعض الشبه نقف عندها، لأن الشبه دي بالعربي هتيجي في الاختبار. يلا، عشان إيه؟ الاختبار مهمة شوية. الرسم العثماني، العلماء في التزام المصحف بالرسم العلماني، بالرسم العثماني، العلماء اختلفوا فيه على قول ثلاثة. العلماء اختلفوا في هذا، في مسألة وجوب كتابة المصحف بالرسم العثماني. ايش فيها؟ ماذا جانب في الأخرين؟ ايش تقول؟
نحن لم تدخل حتى يعني أكيد من السماع.
لا لا،
هي في أختي اسمها نوها تسأل، فهي بتجيبها وتقول لها الدكتور لما يدخل حتى الآن.
نوها أهو، ده عدم الإشكال برضو على ذلك. نعم، لكن هي ما سمعتش. أنا دخلنا الرسم العثماني، قال فيه العلماء أنه توقيفي. القول الأول قال توقيفي لا تجوز مخالفته، توقيفي لا تجوز مخالفته. عايزين ايش؟ عايزين الرقم. هند، الاخت هند عبد الكريم، بتأتين بالاخر، خليها تأتين بالرقم. القول الاول قول المالكية، وقول بل هو قول الجمهور بان الرسم العثماني، التزام بالرسم العثماني انه واجب، التزام بالرسم العثماني بانه واجب وانه توقيفي. واستدلوا على ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالالتزام الصحابة الصحابة لهذا الرسم، وأجمع الصحابة على هذا الرسم، وأجمع من بعدهم من التابعين على الرسم، لذلك قالوا بأنه توقيفي في نسبة الشكل من الصوت فيه. طيب وانا مالك سؤال، أرأيت من استكتب مصحفا أترى أن يكتب على ما استحدثه الناس من الهجاء اليوم؟ قال لا لا أرى ذلك، ولكن يكتب على الكيفية الأولى، ولكن يكتب على الكيفية الأولى. فهؤلاء يرون بأن إجماع الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الرسم العثماني جعله توقيفي، فهو بذلك يكون توقيفيا. أما القول الثاني أن الرسم المصاحف الالتزام بالرسم العثماني ليس بواجب، والمسألة اصطلاحية وليس توقيفية، يعني المسألة هنا ليست توقيفية ولكنها على الاصطلاح، فتجوز المخالفة، وذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز، فكل رسم دال على الكلمة مفيد وجه قراءتها تجب صحته وتصويبه. ولأنه لم يرد دليل نصي عن المسلم أو التوقيفي يقول بأن الرسم العثماني يعني هو المطلوب الرسم العثماني، والحق بأن المسألة فيها نظر، وإن كان أنا أدين الله بأنه على التوقيف، أدين الله على ذلك، لا سيما أقول أن الآية لا تكون آية إلا إذا وافقت الرسم العثماني، لأنه شروط ثلاثة أن نقول أن هذه من القرآن، شروط ثلاثة أن نقول أنها من هذه القرآن، الأولى أن تأتينا عن طريق التواصل صحيح، الثاني أن نقول هذه قراءة معتمدة، قراءة معتمدة تأتينا عن التواصل، الثاني أن يكون أن توافق الرسم العثماني، الثالث لها وجه من اللغة، هذا مهم جدا في هذا الباب. وأما القول الثالث فقالوا فرقوا بين العامة وبين الخاصة، قالوا الخاصة العلم لا 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 يتجاوز الرسم العثماني حتى يبقى كده، وأما العوام هي ما يعرفون تكتب بلهجة حتى يتيسر لهم القراءة، والصحيح الراجع في ذلك بأن الرسم العثماني توقيفي، صحيح راجح بأن القرآن لابد أن يكون على الرسم العثماني. إعجام المصحف مبحث الذي يليه إعجام المصحف. أما مسألة إعجام المصحف، الإعجام إعجام المصحف معناه نقطه، إعجام المصحف معناه نقط المصحف. المعروف أن المصحف العثماني لم يكن منقوطا ولا كان فيه تشكيل، يعني هناك مشكلة أيضا، وذلك اعتمادا على السريقة العربية السليمة التي كانت قبل أن يجمع عليها أهل فارس وغير هؤلاء الذين ضيعوا اللغة بأسرها. واختلف العلماء في مسألة نقط المصحف، لأن الكلمة طبعا كانت إقالة الكلمة محتمل أن تقرأ بكل ما يمكن من رجوع القراءات، لذلك كان لم يكن المصحف منقوط، لما جمع عثمان بن عفان جعله على أنه يحتمل جميع القراءات، لكن لما حصل اللحن وحصل اختلاط أعجم القرآن. وأول من فعل ذلك قيل هو أبو الأسود الدؤلي، هو الذي أعجم القرآن، ويقال الحجاج أيضا، يقال الحجاج أيضا فعل ذلك، لكن الحق الحجاج نقول الحجاج أمر به بأمر عبد الملك بن مروان، الحجاج أمر به بأمر عبد الملك ابن مروان، فعل ذلك نصر بن عاصم وأحد بن يعمر بأمر عبد الملك بن مروان، ويجمع بين الأمرين بأن أبو الأسود الدؤلي حقا أعجم القرآن لكن خاصة لنفسه، ثم بعد ذلك ذاع وشاع عن طريق أم عبد الملك ابن مروان، وهذه نعمة، هذه نعمة من المعالم التي أيضا نقول أنها من الأسباب التي بها حفظ القرآن. أما هناك مبحث أخير لهذا الباب، وبعدين نذكر الإخوة والأخوات بطريقة الاختبار، ولا نعطيهم الاختبار أو يعني نعم. أما المبحث الأخير في هذا الباب الشبه كثيرة استهدفها المستشرقون في الضرب والطعن في كتاب ربنا، لأنهم يعلمون أن هذه الأمة نجات هذه الأمة بالكتاب، وقيمة هذه الأمة بالكتاب، وتقدمة هذه الأمة على الجميع بالكتاب مرهون قيادتها وسيادتها وريادتها بكتاب الله جل في علاه. فلذلك المستشرقون جابوا فأثاروا نقطا كثيرة من الكلام على الشبه التي في على كتاب ربنا جل وعلا. قالوا بأنه قد دلت النصوص على أن هناك سقط من القرآن. طبعا عندما يقولون هناك سقط من القرآن إذن هذا معناه إيش؟ شوف الإخوة والأخوات، لما المستشرقون يقولون هناك سقط في القرآن هذا ما معناه؟ ما لازمه؟ ما موجبه؟ نعم سعيد أسرع بالإجابة أنه هو موجود. نعم هو صحيح تكذيب الله للرسول، لما يقولون هناك آية سقطت من القرآن هذا تكذيب الله، لأن الله تعالى ماذا قال؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو يقول أين الحفظ؟ سقطت آيات من القرآن. طبعا هم يتمسكون بذلك بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مر برجل يقرأ فقال يرحمه الله أذكرني هذا آية كذا وكذا كنت قد أسقطتهن، وفي رواية قال يرحمه الله أذكرني فلان بآية كذا وكذا كنت قد نسيتهن أو أنسيتهن أو قال كنت قد أنسيتهن. فهنا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك أذكرني كذا وكذا آية من القرآن كنت أسقطتهن، ففيها دلالة عندهم على أن القرآن سقط منه آية. هذه شبهة تمسكون بها لأنكم تقولون وقرآننا والكتابون كتاب محفوظ وكل الكتب الأخرى فيها تحريف، طب فين أين 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 الحفظ هنا؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا قال رحم الله فلان أذكرني آية كذا كذا كنت قد أسقطتهن أو أنسيتهن. طبعا هذا الرد عليهم سهل ويسير، نفسهم الآن أصلا من أهل البدع وأهل الزيغ والضلال، لأن هؤلاء هم الذين قد سمى الله في كتابه فعلينا أن نحذرهم. قال الله تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا عندنا احنا المحكم اليقيني، قال الله تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، والله جل وعلا الذي قال بذلك قال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأنتم تعلمون كيف دب الله عن كتابه عندما قالوا إنما يعلم بشر، قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي هذا وهذا لسان عربي مبين. وأيضا لما قال عندما وصف الله تعالى هذا الملعون المغيرة الوليد بن المغيرة عندما وصف الله صدقه قال ضربني ومن خرقت وحيدة، لا أنا أريد النهاية من أريد شاهد الآية إنه فكر وقدر فقتلك فقدر ثم قتلك فقدر ثم نظر ثم عبس ووسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. وأيضا يقول الله جل في علاه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتابة وأنزلنا إليك الكتابة تبيانا لكل شيء. فهذه محكمات. وأما المتشابه الذي تمسكوا به بقول صلى الله عليه وسلم إني كنت أسقطتهن، نقول أولا الإجابة عليكم في نفس الرواية، الرواية الأخرى قال أنسيتهن، وأنسيتهن هنا هي الشبهة الثانية، لكن خلينا نقول أنسيت أسقطتهن هنا بمعنى أنسيتهن، وهذا نسيان وإنسان عند التعبد ليس نسيان عند البلاغ. النسيان هو الطبيعة البشرية، هو كان هنا أنسيتهن على طبيعته البشرية على أساس أنه كان يتعبد به، أما وقت البلاغ فلا نسيان، أما وقت البلاغ الجزم به نسيان. ولذلك كان الإنسان من خشيته كما قال ابن عباس وهذا الصحيح قال كان جبريل يأتي بالقرآن فيخشى النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن لا يحفظ فيأخذ الآية ويريد أن يبلغها حتى لا ينسى، فكأن الله تعالى يعني بين له فقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيان، فأنت لا تخشى النسيان سيجمعه الله لك في قلبك وأنت تقرأ بعد ذلك. هذا جزم محكم ليس به أدنى رأي بذلك. فهو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الإسقاط بمعنى النسيان، قسم الأول عند الدرجة الأولى المرتبة الأولى الإسقاط بمعنى النسيان، لأنه ما أسقط الآية نسيها هو نسيها. طب نسيها متى؟ عند البلاغ؟ لا عند التعبد. ولذلك عند التعبد ماذا قال؟ قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيته فذكروني. ولذلك صلى الله عليه وسلم فارتجت عليه آية، نسي آية في التعبد حال كونه متعبدا مصليا بشرا، فقال هل في القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن ترددها عليه؟ وهذه دلالة نظر على جعله محفوظا في الصدور في صدور الجميع، وكتبت الآيات كما بينا في أطوار الجمع. فكان فهنا المعنى بأنه كان حال التعبد كذلك لكنه ما أسقط الآية. هذه الإجابة عن الشبهة الأولى. فارتقوا إلى الشبهة الثانية وقالوا لا، النسيان ثابت، أنتم قلتم فيه إسقاط والإسقاط غير النسيان، والنسيان عند التعبد لا، النسيان ثابت ببعض الآيات التي نسيها، وهذه تعتريه عند البلاغ، وهذه تعتريه عند البلاغ، هذا الذي يتمسكون به، لأننا رددنا الآن التفريق بين البلاغ وبين التعبد. قالوا هذه عند البلاغ، قلنا من أين؟ قالوا من كتابكم، قال الله جل في علاه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فقالوا الآن هذه فيها دلالة على وقوع النسيان، لأنه ما جزم بها، بل قال إيه بالاستثناء إلا ما شاء الله. قال لا تحرك بي لسانك تعرف على بيت إن علينا جمع القرآن، فإذا قال استغفر الله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وأخفى. قالوا هنا الآن الاستثناء دل على وجود النسيان. يقول أيضا هذا من تتبع المتشابه، لأن المحكم عندما قال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمع القرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآنا، وعمل أهل السنة والجماعة رد المتشابه إلى المحكم، يظهر البيان رد المتشابه للمحكم. لكن تتبع المتشابه هذا فعل أهل الزيغ والضلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إذا رأيت من يتتبع المتشابه فاعلمي أنه من سمى الله جل في علاه فاحذري فاحذري، فهو أهل الزيغ والضلال. وهذا الأصل الأصيل في هذا الباب، نقول المحكم دل على أنه لا نسيان. وتكون الإجابة هنا إجابات وجوب من وجوب، الإجابة على الآية من وجوب. الوجه الأول وجه محكم جدا، أن في قول الله جل في علاه لا تحرك سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله من منسوخ التلاوة. لكن حتى في هذا ما نسخت تلاوته بيكون المعنى سنقرئك فلا تنسى إلا إذا شاء الله تعالى أن تنسى، ستنسى منسوخ التلاوة فقط. هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية أنها لا تدل على النسيان أصلا، لأنه قال سنقرئك فلا تنسى جزم. في قوله إلا ما شاء الله يريد أن يبين والأمر ليس لك، الأمر لي ولا مشيئة لك إلا تابعة لمشيئته. ولذلك لما قالوا له ائت بهذا قال ائت بالقرآن غير هذا أو بدل، ماذا قال؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع لما يوحى إلي. فهذا ظاهر جدا في هذا الباب، كأن الله يقرر للأمة جمعاء محمد لا يتحكم في هذا الباب، من الذي يتحكم فيه؟ هو الرب جل في علاه إلا ما شاء الله. وقلنا بأن الله ما شاء له أن ينسى، يعني المتمسك المستمسك له هو إيش؟ إلا ما شاء الله الاستثناء. قلنا شاء أن لا ينسى، شاء ألا ينسى، والدلالة على ذلك واضحة. شاء ألا ينسى بقوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. دلالة واضحة جدا على أنه لم يشأ النسيان سبحانه وتعالى في علاه، إذا لم يقع النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت شبهة وهي شبهة وهي علة عليلة يتمسكون بها، فهذه شبهة مردودة بفضل الله جل في علاه، وأنه أن السلام لم ينسى حين البلاغ آية من القرآن، وأن السلام لم يسقط حين البلاغ آية من القرآن سبحانه وجل جل في علاه.
شيخ ممكن نقول الوجه الآخر في الجمع وفي التوجيه؟
نعم
ممكن نقول أن الوجه الآخر في التوجيه
كيف؟
نقول سنقرئك فلا تنسى عند البلاغ إلا ما شاء الله عند العبادة والتلاوة،
يمكن أن نقول ذلك، لكن ستكون مدخلا له، لكن هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. والدلال على المحكمات أنه أتم البلاغ، قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. لما قام قال هل بلغت؟ قالوا اللهم نعم، قال اللهم فشل. وعندنا آية ظاهرة قاهرة باهرة أنه لم يسقط شيئا. إيه هي؟ قال الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منهم باليمين ثم قطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حديث. إذا لما لم يحدث علمنا أنه لم يسقط، لما لم يحدث علمنا أنه لم يسقط بحال من الأحوال. فؤاد بيقول بصراحة بيحصل الدرس مش كده. تشرفنا بكم جميعا. ومن الشبهة التي يتمسكون بها أيضا يقولون في القرآن ما ليس منه. يبقى هنا يبقى الشبهة الأولى، الشبهة الأولى بالنقص، والشبهة الثانية بالإيش؟ بالزيادة. طبعا النقص تحريف والزيادة تحريف، وهذا فعل المستشرقين لأنهم يعلمون بتحريف ما هم فيه. فقالوا في القرآن ما ليس منه، زعموا أن في القرآن ما ليس منه، استدلوا على ذلك بما ورد عن ابن مسعود أنه في مصحف ابن مسعود ما كان فيه إيش؟ ما أنكر المعوذتين. فقالوا إذا هذه دلالة على أن القرآن فيه ما ليس منه، وهذا كلام الشياطين، هذا كلام باطل. أولا نرد عليه من وجوه. الرجل الأول ابن مسعود، ترجمان القرآن ابن مسعود أعلم الناس بالكتاب، ابن مسعود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما رمى يأخذ القرآن غضا طريا فعليه ابن أم عبد، وقال خذ القرآن من أربعة وذكر ابن مسعود، وقال ابن مسعود اقرأ عليه القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنذر قال اقرأ عليه وحب أن يقرأ عليه أحدكم القرآن. سبحان ربي العظيم. ابن مسعود، فابن مسعود يقولون أنه أنكر المعوذتين. أولا الرد عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول ما قاله ابن حزم واشتد فيه جدا بسيفه البطال، قال: والسند إلى ابن مسعود في إنكار المعوذتين باطل. موضوع السند إلى ابن مسعود في إنكار المعوذتين باطل موضوع، وهذا قال ابن عبد البر وغيره، قالوا السند إليه موضوع، إذا لا يصح التعلق به، والكلام عليه كلام لمن لا يعقل، الكلام عليه كلام لمن لا يعقل. وأما الوجه هذا الوجه الأول بأن السند موضوع فلا يصح بحال الأحوال أن يقال عن ابن مسعود أنه قال بذلك، وأيضا الإجماع أجمعت الأمة على أن المعوذتين من الفاتح من القرآن، أجمعت الأمة على أن المعوذتين من القرآن، ولا يمكن لابن مسعود أن ينقض الإجماع، ولا يمكن لابن مسعود أن ينقل الإجماع. وأيضا من الوجوه على ذلك في الرد عليهم بأن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لو قلنا تنزلا أنه ما قال بالمعوذتين فإننا نرد عليهم بأن ابن مسعود ما كان يعلم أنها أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعلم ثم علم من الصحابة فوافق الإجماع، هذا تنزلا على الصحة. والأمر الثاني أيضا بأن ابن مسعود صح أن ابن مسعود نفسه قراءة عاصم، وقراءة عاصم فيها المعوذتان والفاتحة، وقراءة عاصم فيها المعوذتان والفاتحة. وهذه الشبهة العليلة التي تمسكوا بها على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه مردودة بهذه الوجوه الثلاث، وأيضا قالوا بأنه من يضمن لكم أو من ضمنكم بأنه لم يسقط شيء من القرآن عند الجمع، عند الجمع الأول أو الجمع أو الجمع الثاني، لأن سيما بن زيد وقال ما وجدت هذه الآية إلا عند فلان خزيمة بن ثابت. وهذه ليست الشبهة بحال الأحوال، هذه فيها دلالة أنها محفوظة في الصدور وفي السطور وأن الله حفظها، وهذه تكون لهم ليست عليهم. فالرائح الصحيح في هذا الباب أن نقول أنها الشبه، هذه من الشبه الوهية. وأيضا من الشبه التي فيها القطع في القرآن قول هؤلاء أضل خلق الله، هؤلاء الرعاع الروافض الذين هم أضل خلق الله وأضل خلق الله وأضر خلق الله على الإسلام. الروافض فإنهم يقولون بأن هذا القرآن لم يكن تاما إلى الآن. يقولون أن القرآن التام عند من؟ عند فاطمة، وبعدين هو الآن مع محمد العسكري في سردابهم، في سردابهم.
شلون محمد رسول الله.
من الشبهة التي طرحها هؤلاء أعداء الإسلام الروافض الخبثاء، قالوا بأن أبا بكر وعمر وعثمان حرفوا القرآن، حرفوا القرآن، قالوا وأسقطوا بعض آيات الكتاب، فقالوا حرفوا قول الله الذي فعلاه أمة هي أربى من أمة. قالوا الأصل أنها أئمة هي أزكى من أئمتكم، أئمة هي أزكى من أئمتكم، فحرفوها أمة هي أربى من أمة. قالوا وآيات فضائل آل البيت أسقطها عثمان وعمر، أسقطوها من القرآن. وهذه كلها إيش؟ كلها دعاوى. أين الدليل على ذلك؟
ما رجعش عليه بعد أن تولى الخلافة.
ها؟
لم يديم لم يوجهها عليه بعد أن تولى الخلافة.
وصحيح، يعني أول شيء هي دعاوى، ليس لهم دليل عليها. والأمر الثاني، لو كان حقا إمامكم الذين تتمسكون به، لما لم يردها؟ لما لا كان أبو بكر فعل ذلك وعمر فعل ذلك وعثمان فعل ذلك؟ السؤال لكم، علي عارف ولا ما عارف؟ علم ولا ما عارف بذلك؟ أو إمامكم الخليفة الراشد عندكم الأول، علم ولا ما علم؟ الإجابة لو قالوا لا ما علم، أسقطوا كل الأصول التي تبنونها، أسقطوا الاعتقادات التي يعتقدونها. هو عندهم الإمام يعمل غاية، أسقطوا ما يعتقدونه. وإن قالوا علم، قلنا إذا جابنا أن يضع، ولا ماذا فعل؟ أشجع الناس صار جبانا، خلاص يبقى صار جبانا. علي بن أبي طالب وهو تقية، كيف علي بن أبي طالب هو علي بن أبي طالب أشجع الناس يزوج ابنته العمر تقية؟ في رجل يفعل ذلك، أين الرجولة والشهامة؟ شوف يتهمون علي بإيش؟ الأغبياء هؤلاء. علي بن أبي طالب ختم النبي صلى الله عليه وسلم، زوج سيد فاطمة الزهراء، أبو الطيف، وهو خير منهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهم خير وأبوهما خير منهما، علي خير منهما. شوف يتهمونه لوازم، طبعا هذه لوازم، يتهمون اتهامات باطلة هنا. لا، فعلي بن أبي طالب لو جهل يبقى أسقطتم كل الأصول التي تعتقدونها، ولو علم اتهمتوه بالجبن والخوار، وأين هو؟ ولما لم يفعل؟ فهو مشترك في التحريف أيضا، معنى أنه يسكت فهو مشترك في التحريف، فرجعت المسألة حارت ورجعت على إمامكم، فحق أن هذه كلها دعوة باطلة وكلها تدل على كفر الروافض الذين يقولون بأن القرآن غير محفوظ، والذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرونهما، والذين يكفرون الصحابة، والذين يتهمون عائشة التي براها الله من فوق سبع سماوات، لأن هذا تكذيب لله جل في علاه، فهؤلاء ليسوا بالمسلمين بحال من الأحوال. أما المسألة الأخيرة التي نقف عندها وهي ماذا نفعل بالمصحف إذا يعني حدث له تمزق. الأول أقول هنا ما تكلمنا عن كثير من المسائل التي في الكتاب من أداب الكتاب، لأننا أرى ذلك الإخوة اللي عندهم قراءات بيأخذ القلم ويكتب في صفحة المصحف، وهذا لا يجوز. حتى الخط الذي يخطونه فيه كلام، لكن الكتابة لا تجوز قولا واحدا، وثاني الصفحة هكذا ووضع الأقلام عليها أو شيء من ذلك، كل ذلك لا يجوز. هذا ليس فيه عدم، ليس فيه تعظيم المصحف. وقد قال الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقد قلت مرارا وتكرارا، ولا يجوز مرأة حائض أن تمس المصحف، ولا للغير متوضئ، يعني الذي لم يكن جنبا لكنه قد انتقض وضوءه، لا يجوز له مس المصحف إلا عن طهارة. وعموم قول الإسلام: لا يمس القرآن إلا طهر. فإذا حدث شيء للمصحف أو تمزق أو انقطعت بعض أوراق المصحف، فالعلماء يقولون كيف نفعل به إذا تمزقت أو بلغت الصفحات، ماذا نفعل به؟ الحق أن هنا الآن تعظيما للمصحف احتراما يذهب به إلى مكان يدفن فيه بحيث لا تدس به الأقدام، في مكان يدفن فيه، إما أن يحرق ثم يدفن كما فعل عثمان بن عفان أنه أحرق جميع النسخ بعد ذلك، إما أن يحرق ويدفن في مكان آمن، وإما أن يدفن هكذا بدون حق، بدون حق بشرط أن يكون المحل لا يوطأ بالأقدام ويكون بعيد عن وط الأقدام، فيكون بذلك قد احترم المصحف. وبهذا يكون قد انتهينا من الأبحاث التي أردنا أن نشرحها إلى اختباركم، ويكون الأمر إن شاء الله على اختبار. لو كان في الفصل الثاني ما أدري هل الجمعة ستغير وتقف عليه، لكن أنا عن نفسي هذا ببحث سأنتهي منه، سواء في الجمعة أو غير الجمعة سأنتهي من المبحث باسري حتى يكون الكلام على علوم القرآن قد استتم الأمر به خدمة لكتاب ربنا جل في علاه. وأنا لي شرح كامل أيضا في علوم القرآن موجود في السموي كامل غير منقوص، وهو أوسع من هذا الشرح، أوسع من هذا. وفي أسئلة تفضل. أعتقد برضو من تحت خذ الأرض تفضل. بائع ووصل.
تقول يعني الوضوء واجب عند مس المصحف؟
في أسئلة ثانية جاء تقول إيه؟ هل يجب الوضوء؟ نعم يجب الوضوء. كيف؟ يغني الوضوء واجب الوضوء أنا مش فاهم السؤال.
يعني
الوضوء واجب عند مس المصحف، واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر.
مسألة الكتاب على في المصحف
لا يجوز،
يقول حتى لو في كتاب تفسير
لو مش في المصحف كتاب تفسير له ذلك، لو كتاب تفسير لو أن يكتب التعليقات وغير ذلك له ذلك، لكن في المصحف لا يجوز.
حتى لو كان للتعليم،
حتى لو كان للتعليم تكتب في ورقة وتضع ورقة عندها وإياكم.
تقول هذه مسألة خلافية،
بعض العلماء يقول بها، وأنا أرى أنه هذه مسألة يعني خالف فيها بأنه لابد من احترام المصحف وتعظيم المصحف. عارفة المخضر، لولا أنك سارعت بخدمة الأخوات وبعثت محاضرات علوم القرآن بعثتها للأخوات ما كان الأمر سيمر سهلا عليك، لأنك متخلفة عن درسين، درس المذهب ودرس سنة أبو داود، ففات عليك. ومع ذلك أنت قد أحسنت، والنفع المتعدي أفضل من نفع الذاتي، فما لي غير أن أشكر فعلك هذا. وفقك الله موفقة، يعني الله حفظك مما من الأصدقاء العيارية والنارية التي كانت ستأتيك. أو الإحسان يطفئ الغضب، جزيت الجنة على ما فعلت.
بالنسبة لأثر ابن مسعود في المزعوم يعني عن إنكاره معوذتين يقول أصل الحديث في البخاري. يقولون أصل الحديث في البخاري.
أصل الحديث في البخاري في الكلام عليه، لا أنه قال أنها ليست من القرآن، في قول ليست من القرآن فهي موضوعة، وهذا حلله وفنده ابن حزم. خباك أنت بيفوتك، عملت تطلع بيفوتك تحت، فأنت خلاص بقى أطلع بقى خلص، أنت المفروض تجيب من فوق مش تجيب من تحت. الذكاء عندك ذكاء عالي جدا. متأكد؟ تصدقني في أشياء فاتتك. خلاص أنت تحاسب عليها.
يقولون أن المؤمن في الحديث يعني أن المؤمن طاهر.
إذا عذرك فوق الرأس يوضع. نسأل الله تعالى أن يطمئنك عليها، أقر عينك بها، أتم الله عليها الشفاء وألبسها ثوب الصحة والعافية وأحسن إليها وأحسن إليكم. نعم.
يقولون أن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه المؤمن لا ينجس.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس، وهذا صحيح. المؤمن لا ينجس، لا حيا ولا ميتا لا ينجس، لكن نحن نقول الآن بقول الإنسان لا مات قال إن طاهر، ظاهر الحديث أنه يكون على الطهارة التي أمر الله بها. يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم تصلون فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الطهارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طول المسلم ما لم يجد الماء ولو 10 سنين. فيبقى المقصود بالطهارة هنا هو فعل أركان الطهارة. أما عموما نعم، المؤمن لا ينجس، لا حيا ولا ميتا.
في مسألة الكتابة على المصحف
لا يجوز،
هل لو كان
لن أنساني عما أقول، لا يجوز.
هل لو كان المصحف له هامش فيه سطور للكتابة
لا يجوز،
خلافات
لا يجوز، لا يكتب كلام مع كلام الله جل في علاه، لا يكتب كلام مع كلام الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا، لا يجوز. أنا أقول الخط ممكن تسامح فيه وعلى مضض في هذا الباب، لا يجوز الكتابة.
مسألة مس المصحف ما هو الرأي الراجح؟
الرأي الراجح عدم المس، الحديث ظاهر ليس فيه كلام، خلي الخلاف موجود الآن. ويقول إنسان لا مس قائل إلا طاهر، قول النبي يقدم.
مراجعة الحفظ من غير وضوء
يجوز، لأن سبب كان يقرأ القرآن على كل أحواله سوى الجنابة كما ثبت عن ابن أبي طالب، فهو لا يحتاج لوضوء عند المراجعة، لكن عند المس لا يمس، لأنه قال لا يمس، ما قال لا يقرأ، قال لا يمس القرآن إلا طهر.
كيف طريقة الاختبار؟
طريقة الاختبار، أنا كنت في الاختبار عندي بعمل اختبارات، لكن يظهر الجامعة أتت بقالب معين في الاختبار، هيكون المسألة اختيارية ولا صح غلط؟
خطأ اختيارات.
سأشوف المسألة الاختيارية، أنا سأفعل شيئا، الثلاث إجابات هتكون صح، وأنت عليك أن تختار الأصح. هذا سيكون أشق من الكتاب، هم عملوا ذلك ليسهلوا الأمر. فخلاص سأتي لهم كل سؤال الإجابات الثلاثة صح، طبعا هذا سيؤذيني جدا، أنا لا أريد ذلك، ما أفعل يعني. عامة إن حققت أنا ذلك سيكون سؤال واحد أو سؤالين فقط الإجابات الثلاثة صح، وأريد الأصح، لكن الباقي إن شاء الله سيكون الأمر قريب يعني. وطبعا لابد من سؤال أو سؤالين كلامي، والسؤال بقى السؤال او السؤالين الكلامي ده هو ده بقى اللي لابد عصارة المذاكرة في المحاضرات تكون موجودة عندهم. والمسألة مفيش جوجل، مفيش اي حاجة هتنفعهم غير ان هم يكونوا قد سمعوا واتقنوا ورجعوا المحاضرات فقط. نعم.
المرأة عندما ترتب المكتبة التي بها الكتب لابد ان تتوضأ لكي تحمل المصحف من مكان لاخر.
اذا شوف لو طلعت لو نامت لو قعدت لو ضربت لو ضربت دماغتها في الحيط، لازم اذا ارادت ان تحرك المصحف من مكانه ان تكون على وضوء. انا الجلاد الشافعيه يقولون العلاقه، اجي عن العلاقه هذه اللي هي الخيط اللي انت بتضعه بين الصفحات، قال العلاقه لا يجوز مسها لانها دلوقتي صارت ايه المجاور، لها حكم المجاور. هي الان العلاقه مرتبطه بايش؟ بالموت، انتهى الموضوع، اخذ حكم. ما يمس هذا ليس بقولي، هذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القران الا طاهر. نعم.
هل ان كان متوضئا يلزمه الوضوء مره اخرى لمس المصحف؟
كيف
لو كان متوضئا يلزمه الوضوء مرة أخرى لمس المصحف؟
لا، هو على طهارة
لصلاة مثلا،
هو على طهارة، هو قال لا يمس القرآن إلا طاهر، فكلما كان على الطهارة الوصف منطبق له أن يفعل.
يقولون أن المشقة تتجلب بالتأثير.
المشقة تتجلب بالتأثير. الاختبار كله أقول لكم شوفوا مسألة الشبه سأتيكم بسؤال كامل على المعوذتين.
ده هو بيتكلم على مسألة المصحف حمل المصحف.
لا 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 لو على حمل المصحف مسألة كده.
لأن هو زاد وقال المؤمن لأنفسه.
المشقة تجلب التأثير. نعم هي تجلب التأثير. لابد أن تفهم أخي الكريم أن التأثير قد قاعد النبي صلى الله عليه وسلم له قاعدة تامة بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ومس الوضوء ومس القرآن من غير الوضوء إثم فلا تطبق هذا القاعدة.
تقول أو يقول الكتابة على المصحف من باب التعلم فأين عدم توقير المصحف في ذلك؟
ما يجوز وضع كلام مع كلام الله
مع حكم طيب مع العلم أنه هذا يفعله من أجل خدمة القرآن وتعليم
خدمة القرآن في 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 أجندة بجانب القرآن في كراسة في الخارج في أوراق احتفظ بها في في الدوسي في 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 اللاب في في في, في, في الهاتف يا خلاص انت ما عندك عندك كثير من الأمور التي يمكن أن تسجل فيها ما تريد.
يقول ثم القول بعدم الجواز أليس هذا يحتاج إلى دليل قطعي؟
الدليل القطعي قال الله جل في ما ليس ما بيقول أي قطعي أي قطعي وأن وأننا نتعبد لا جل في علاه في أغلب عدد على غير الظن. وهنا يقول الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا يا ابن يا حبيبي تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا مع القرآن شيئا نهى عن كده ثابت أحاديث حتى لا يختلط القرآن بغيره.
أعتذر
كان عنده نفتقده كثيرا وبشار طبعا خفي الآن بشار لا يتكلم لأنه بيتغير ثلاثة درسين الأولين أو الأولين مات بشار الآن هو أخذ على الدعاء وبعد ذلك ييسر الله عليه بالإقامة.
تقول أو يقول بعض العلماء يجيز للحائض والنفساء مس المصحف للقراءة بشهر رمضان
يعني هذا اجتهاد هذا اجتهاد جزاه الله خير العلماء فوق رؤوسنا جميعا والعلماء مقدمون وعلماء الأمة لكن هذا اجتهاد وعندنا النص ولا قول لأحد كائنا من كان مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر لا رمضان ولا في غير رمضان النسان قال لا يمس القرآن إلا طاهر كان عليه بيانا أن يقول إلا في رمضان ما قال ذلك.
هل يأخذ الهاتف حكم المصحف عندما يحفظش المصحف
لا
على الهاتف؟
لا لأن المصحف لأن الهاتف فيه 940 تطبيق.
يقول في مسألة لا يجتمع كلام غير الله مع كلام الله تقول خاصة يعني في يعني إذا أمنت الفتنة في اختلاط القرآن بغيره أمنت الفتنة.
الآن هنقول هذا من باب التعظيم والتوقير حتى لو أمنت الفتنة لا سيما أن أنت عندك آلة ثانية عندك الآن ما يستعاض عنه به اكتبي في أجندة في أوراق وخلي أوراق معك بجانب المصحف سجلي في هذه الهواتف الشيطانية ليست الذكية هذه الهواتف الشيطانية بتحتفظ لك بذلك.
مشهور يقول إن هو كان موجود
ما كانش موجود في الدرسين الأولين
دخل قبل يعني في أواخر آخر درس
طيب
قبل ما
بلاش تدليل
هو يقول أنا أنقل أنا
نعم طب أنا خلي بالك في أول الدرس أرمق الجميع وفي وسط الدرس أرمق الجميع وفي آخر الدرس أرمق الجميع عشان ما يكون فيها تدليل
يعني كان عندي درس في الجامعة ودخلت قبل الخروج إلى قبل أن تخرج حضرتك يعني صلاة المغرب
جيد خلاص ضبط كان الله في عوني ما انا لو درس الجامعة انه اجباري لقلت لك يعني لا تصيبك الغفلة. نعم تفضل.
سمح مسافر العمر غدا يصل حضرتك
الدعاء البشر مهندس بالله ادعو لنا يا باشمهندس انت تصوف ان ذكرك الله بنا تقبل الله منا من صالح الأعمال استودع الله دينك وأماتك وخطيم أعمالك وصيفك بتقوى الله والتنبيل على كل شرف وتسبيح كل منزل نسأل الله أن نتذكر القبول في حلك وقت الحالك والغريمة السلامة معك في حلك وقت الحالك. نعم
يقول مس القرآن بحائل يجوز أم لا؟
مس القرآن بحائل وهو غير متوضئ لا الحائض ما لجع بالقرآن خالص الحائض ليس لها علاقة بهذا الباب إلا سماعا وعينا ونفسا دون النطق ودون المس. هذه المرة الحق أي حائل. الحائل لو اتصل بالمصحف أخذ حكمه بزيت الجنة يا جمال، رفع الله مقامك يا حبيب.
في سؤال مش عارف
نعم
هو أنا مكتوب مش عارف أنا سجلت دكتور أنا سجلت خشيات شعب وغشبة على المصحف المكتوب.
يعني ما أقصد يعني بجانب المصحف يكتب قراءة شعبة كذا، قراءة شعبة كذا
برواية حفص.
خلاص قراءة شعبة يعني ممكن، لأن هذه قرآن، لأن هذه قرآن.
لو خطوط رفيعة على المصحف يصح أم لا؟
لا ينفع خطوط رفيعة يا بنت حال، هي طيران ما ينفع أبدا. ما تكتبي؟
كان سؤال في البداية خالص، سمعت حضرتك كلمة الصليقة.
الصليقة يعني اللغة العربية نعم
يعني كانت تظن الفطرة
بالجبلة. نعم كانت لغة مستقيمة قبل أن تدخل العجمة فيها.
تكون عودا للكلام على الاختبار وقاعدة المشقة تجلب.
هو أنا قلت لك هو المشقة تجلب. حاضر أجل. بشوفي الآن عندنا اثنان في كل مادة، جنة اليقين في القرآن ويمنى محمد في الأصول وليلة الغيب. صدقيني أنا والله أقسم بربي لو أردت الدرجة الآن والله أضع لك الدرجة الآن قبل أن تختبي الحد. أنا لا أشك على طرف العلم، يعني ممكن أنا أشك معهم في الاختبار. أنا أصلا كنت أناقش الرسائل من خلاص، هم كانوا كل أحد يريد يقول يريد أن محمد حسن، فعند نقاش أول مسألة استغربوا أن أنا استوعبت مسألة بأسرها، فقالوا لولا إحنا نخاف منه جدا. لكن أنا بعد كل هذا بديه امتياز مع عبدالله شرف، بطلب ذلك من كتر المجلس، فاهمني؟ فأنا أصلا طالب علم عندي فوق الرأس، لا أضيع هذه مسألة، لا أضيع فيها، لكن لازم يستوي العود ويستقيم ويقوى، هو ده اللي بعمله فقط.
يقول نكتب عليه ملاحظات عند بعض الكلمات المختلف فيها بين القراء ونكتب أوجه الأداء، فهل هذا غير جائز؟
ما فهمت.
في الكتابة على المصحف أيضا،
في الكتابة
يقول يكتب جنب الكلمة اختلاف القراء فيها
يعني بيأتي بالقراءات. بالقراءات يعني تمر هذه لأنها القرآن، بيكتب القراءات يقرأها حمزة كذا يقرأها
كلمة مثلا شعبة كذا،
ما خلاص يبقى القراءات هو القرآن. انت ما هو يا قرآن؟
ما هو غالب الكتابة
لا 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 بيكتبوا حاجات تانية،
بيبيع شوية إلهاء كده للسكت.
أيوة بتكلم بقى وفوائد التجويد وبتاع والإتقان، فاهمني؟ حفظكم ربي جميعا. كيف تراجع؟ ما هو سؤال أنت مموته وسؤال من الأهمية المكان. اتفضل حبيبي. اتفضل أبو.
كيف تراجع الحائط الحلم؟
شوف يا أستاذة، تراجع القرآن بأمور ثلاثة. الأمر الأول بالسماع، كثرة السماع. يعني أنا معايا دكتور أيمن صديقي، هذا جعل أخ زميل لنا كان ملتزم، يعني بعد سن عمره حفظ 15 جزء. كان كل ما يجي يقرأ آية أيمن يردها، يعني يكملها. جاني باكيا في الليل قال لي ملتزم من أنت؟ فقلت له من 5 سنين. قال لي يعني هو ختم القرآن وأنا سنين عمري هذه ما ختمتش القرآن، أنا وقعت في الأرض. لأن الدكتور أيمن لا يحفظ إلا الجزء 29، حتى الجزء 30 ما يحفظوش، فهمني؟ لكن إيش اللي بيحدث؟ سماعه للقرآن كثير، فكان كل آية تأتي على السماع يكملها. فالسماع نافع جدا للمرأة التي تريد مراجعة القرآن. سورة معينة اسمعيها 5 مرات 6 مرات تزود عندك، هذه وسيلة للمراجعة. الوسيلة الثانية الكتابة، من حفظها تكتب القرآن، ماشي. الوسيلة الثالثة تأتي إلى تنظر إلى الآيات بعينها وتقرأها في نفسها دون تحريك الشفة، وكل هذه وسائل لمراجعة الحائط لحفظ القرآن. أنا لا أشق عليها، هذا والله ينفعها جدا. نعم.
يقول يسمى علي البعض فأضع خطا بالقلم الرصاص تحت الأخطاء ثم يراجع ثم تحذف وتمسح الخطوط مرة.
ما فهمت.
يعني لو أخطأ، ما هو بيسمع عليه، فلو أخطأ
فبيحط خط تحت
الكلمة تحت الآية اللي هو أخطأ فيها عشان
يعني كده تراجع ويمسح الخط مرة
أخرى. يعني يتسامح في ذلك والأولى لو ألا يفعل لكن يتسامح فيه.
يقول لو بخلاف كتابة القراءات وكده لو كتب أوجه الأداء وبعض الملاحظات.
لا لا حفظكم ربي جميعا. لا وفي محاضرة الأسبوع القادم أم في اختبارات المسألة عند الجامعة أنا ما أعرف يبقى يكون فيها سؤال تبع الإداريين بقى مع بعض حتى أعرف أنا ما الذي سيحدث ما أعرف هل يكون في المحاضرة الأسبوع القادم أم المسألة على اختبارات بهذا. نعم
هل كتاب التفسير الكلمة يعتبر قرآنا؟
لا ليس قرآنا هذا معنى القرآن فلا يكتب. أفسر إيه؟ لا لا ولا بحلم حتى لو أفسر ولا بحلم لا ما أعرف يرجع هذا علم أنا أجهله.
يقول الاستماع للتسجيلات يجبر الغياب؟
نعم يجبر الغياب وليس لمثلك أن يغيب. غفر لك يا الجزائري. حفظكم ربي جميعا. حضرتك تسألي الإدارة أنا ما أعرف مدة الاختبار ساعتين ولا كم ما أعرف. وإياك حفظك ربي يسر عليك أمرك وسامحيني هذا علم أنا أجهله لا أدخل في شيء أجهله.
يقول خلال زيارتي المركز اشتريت مصحفا فارغا وهو يباع ليكتبه من يشتريه.
شوف هذا يرجع لنا في الأخطاء والأغلاط هو أنه يكتب أي لهجة ولا يكتب رسم عثماني هذا خطأ مبين هذا خطأ مبين ولا يؤمن عليه هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا يجوز.
هل الامتحان سيكون
حفظك ربي ورفع مقامك
الكتاب مفتوح
حي هلا لأهل الجزائر جميعا كيف؟
هل الامتحان سيكون كتاب مفتوح؟
آه نعم أنا بالنسبة لي الكتاب سيكون مفتوح إن شاء الله.
في حاجة تانية خاصة إدارية يعني تكون على الصفحة
ماشي الإداريات أنا لا أعرفها فلا تسألون عن الإداريات رجاء. قل
تقول أن المعلمة قالت لها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى يا مستوى المطهرون تعود على الملائكة
لكن النساء نحن متطهرون ومقاد لو مع عجوز ومع القرآن وليس معه هاتف قاعد في تطبيق القرآن فكيف تنظر إلى المصحف؟ يعني ما يتعاركوا معنا ولا إيه؟ الأصل هنا الآن الأخت اللي قالت هذا الكلام هذا كلام شيخ الألباني هو بيقول في ذلك لا مسؤول المطهرون فهو الملائكة وده صحيح والمفسرون قالوا بذلك ونحن لا نقول به ما استدلنا بالآية أصالة سياق الآية يثبت لا مسؤول المطهرون المقصود بهم الملائكة ونحن ما استدلنا بالآية بنت الحلال استدلنا بإيش؟ بالحديث قلنا يا أمي الحديث قال فيه ابن عبد البر هذا حديث أغنت شهرته عن البحث في إسناده لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم
يعني يسأل يعني معنى إزاي سيكون الاختبار كتاب مفتوح يعني.
كيف؟
يعني كيفية الاختبار يعني مش عارف هو لا يفهم معنى كتاب مفتوح
لا يفهم معنى كتاب مفتوح يعني له انه يفتح الكتاب لو يريد يراجع مسألة منه لكن هذا ايضا سيرجع الى الاداريين يعني ما فعله الاداريين تكون عندهم المسألة مش عندي.
هل يجوز
لكن انا سأعطي وصية بالكتاب يكون مفتوح.
هل يجوز لطالبة العلم أن تبدأ بالطلب دون حفظ القرآن إلا من يتيسر من يحفظها؟
يعني تحفظ ما يكون واجبا عليها أولا، وبعد ذلك إن استطعت أن تحفظ يعني القرآن هذا الأفضل. أنا من نعومة الصالح عند الطلب سألته قال الشيخ محمد إسماعيل حفظه ربي من نبيل كريم، فقال لا بد من حفظ القرآن قبل الولوج في أي مادة من مواد العلم. لكن هذه مسألة يعني كل على حسب قوته وقدرته وهمته وغير ذلك، لكن ليس شرطا أن يحفظ القرآن حتى يطلب العلم. نعم، حتى العالم المجتهد لا يشترط فيه لا حفظ القرآن ولا حفظ السنة، لكن يعرف المواضع.
بس أختي حصل عندها لبس في الكلام.
أختي إيه؟
في أختي كانت بتقول يعني أنها بتسأل الإدارة يقولون لها أسألي دكتور المادة، فأنا قلت لها أسألي
اللي دارين
مساعدة الدكتور على أختي الحاجة.
آه.
فأختي تانية بتظن أن الكلام موجه لها هي، فبتقول أسأل مين يعني، فوضح لها أنهم أختي الأدارة.
هو سؤال لأخت المسألة الإدارية، مسألة إدارية في هذا الباب. نعم،
لا بظن ان انا بقول لها ما تسأليش اخت المتقون.
سألي الاخت رحاب. لا 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 عليك، تحت امرك. ماشي يا استاذ. نعم، لابد ان تكتب على رسم العثماني. أنا الآن بأجيب كده إطلاقا، هذا السؤال موجود، السؤال قبل.
أحسن برنامج لمراجعة القرآن وما هي المدة المفترضة؟
تختلف باختلاف الحافظ واختلاف ما يرى من نفسه في وقت الهمة والنشاط، تختلف باختلاف. نعم، وأولى الأوقات الأسحار بعد الاستغفار، هذه أولى الأوقات، وبعد الفجر وبعد العصر، هذه أولى الأوقات. نعم، أردت.
تقول أقصد بالخطوط الرفيعة تحت الكلمات القرآنية، هل هي بمثابة الكتابة؟
خط يعني مش كتابة؟ لا، ليس الكتابة، الخط ليس الكتابة. أمين أم أمين، جزية الجنة يا إمام، أحسن الله عليك، جزاك الله خيرا، أتقوا الله. كفى، أنا أريد أن أصل عشان المسألة سنة ابن هود وعندنا سنة التلميذين، عندنا الكتاب الثاني سنة المهاجر. كفى، جزاكم الله خير، كلهم جزاكم الله عما خلق الجزاء حتى ننتقل إلى الكلام على سنة التلميذين. تفضل.